بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، إلى كم قسم التوحيد الهروي رحمه الله؟ طيب، ما هو توحيد العامة عندهم؟ التوحيد الذي جاءت به الرسل والمأخوذ من أدلة السمع والنقل، يسمون أهله أصحاب الظاهر وأهل الشريعة. والثاني ما هو؟ يعني ما يسمونه ما هو عند أصحاب الحقيقة والمكاشفات من الاطلاع على الأمور الغيبية، رفع الحجاب بينهم وبين الغائب والاطلاع عليه. والثالث التوحيد القائم بالقدم، وما معناه؟ نعم، لا يثبته إلا الله لنفسه، وإذا أثبته العبد لله صار جاحدا. طيب، والقسمان الآخران يا أخوان من هذه الأقسام ما حقيقتهما؟ تفضي إلى الاتحاد. تفضي إلى ماذا يا أخوان؟ تفضي أولا إلى ماذا؟ إلى الفناء، لا شك معرفة، إلى الاتحاد. لكن هي مرحلة تنتقل بأصحابها إلى الفناء. طيب، ما هو هذا الفناء الذي يصل إليه هؤلاء؟ التعبير محتمل لمعاني فاسدة. نعم، والنوعان يعني ماذا يا أخوان؟ الآخران من أنواع الفناء هما اللذان يفضيان بأصحابه إلى الاتحاد، لأنه إذا صار لا يشهد إلا الله فني عن شهود السواء وعن وجود السواء، استذلهم الشيطان، ولا سيما أن لهم يعني ماذا يا أخوان؟ أوضاع يخرجون فيها إلى غيبوبة، ولا يشعر الواحد منهم ما يقول، وتتسلط عليه الشياطين بسبب مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في لزوم سنته وطريقته، فيبالغون في مثل هذه الأمور حتى يصل الواحد إلى أنه لا يرى في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب الاتحاد الإلحادي. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقال العلامة ابن أبي العز رحمه الله، قوله ولا شيء مثله، قال في شرحه: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء. إذن فهذه الفقرة منتزعة من نص الآية في قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال: لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى، نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى. ونفيه في القرآن جاء بألفاظ متعددة، تارة بنفي المثيل كما في نص هذه الآية، وتارة بنفي الضد، وتارة بنفي الكفء ونفي الند، ولم يكن له كفوا أحد، وبنفي السمي بصيغة الاستفهام: هل تعلم له سميا؟ وقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه كلها تدل على نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى، نفي لوجود المثيل، وهذه كلها نفي للمثيل، نفي للمثيل أو وجود مثيل لله سبحانه وتعالى، نفي وجود مثيل لله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. قال: ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن. يعني من عبر عن النفي بلفظ التشبيه، من عبر عن نفي المثيل بلفظ التشبيه، نفى التشبيه بين الخالق والمخلوق، هذا اللفظ صار مجملا، قد يطلقه الشخص في سياق النفي ويريد به معنى صحيحا، وهو التشبيه الذي نفاه القرآن ودل عليه العقل الصحيح، وهو وجود المثيل لله سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه. فلهذا قال: وقد صار في كلام الناس لفظا مجملا، يعني محتملا لمعنى هو حق ولمعنى باطل. قال يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. وهنا يا أخوان في هذه الجملة ذكر جوانب التشبيه الباطل والتمثيل المنفي يعني ما يا أخوان بين الخالق والمخلوق، هو إما تمثيل للخالق بالمخلوق أو تمثيل للمخلوق بالخالق. فتمثيل الخالق بالمخلوق إثبات صفاته على الوجه الثابت للمخلوق، يعني على وجه ماذا يا أخوان؟ النقص. إثبات يده يد له كيد المخلوق أو وجه كوجه المخلوق. فتمثيل الخالق بالمخلوق بمعنى إثبات صفاته على الوجه اللائق بالمخلوق على الوجه الناقص. وتمثيل المخلوق بالخالق إثبات صفات للمخلوق على الوجه اللائق بالله، فكإثبات يعني ماذا يا إخوان؟ كإثبات صفة العلم للمخلوق على وجه الكمال وهو العلم المحيط بماذا يا إخوان؟ بكل شيء. أو إثبات صفة الخلق في المخلوق على الوجه اللائق بالله وأنهم ماذا يا إخوان؟ يخلق ويعني ماذا يا إخوان؟ ويوجد، كما هي عقائد الرافضة والصوفية في ماذا يا إخوان؟ في أوليائهم وساداتهم، اعتقادهم أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون. فتمثيل الخالق بالمخلوق معناه إثبات صفات الخالق على وجه الناقص وهو الوجه اللائق بالمخلوق. وتمثيل المخلوق بالخالق إثبات صفات للمخلوق على الوجه اللائق بالله وهي صفات الكمال التي ليس فيها ماذا يا إخوان؟ نقص بوجه من الوجوه. قال ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة. وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. والممثلة والمشبهة هم في الأصل أهل إثبات، هم من أهل الإثبات، لكنهم بالغوا في الإثبات حتى مثلوا الخالق بالمخلوق وشبهوه في صفات وذات وأفعاله بالمخلوق، يعني جعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق، جعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق. فالممثلة والمشبهة هذا هو تمثيلهم وتشبيههم، جعلوا الخالق في صفاته كالمخلوق في صفاته. قالوا لأن لا نفهم من هذه النصوص إلا ما نعقله، لا نفهم من هذه النصوص التي أثبت الله لنفسه فيها أسماء وصفات وذات وأفعال، لا نفهم منها إلا ما نعقله. فحملوها على ما يعقلون من حيث المعنى ومن حيث ماذا يا أخوان؟ الكيفية والكنه والوجود. طيب، فوقعوا في هذا التمثيل، وإلا فلا شك أن ما أثبته الله لنفسه المفهوم منه ما يعقله السامع من ظاهر الكلام، لكن هذا من حيث المعنى العام فقط. أما من حيث الوجود والكنه والكيفية فلا شك أن بين الخالق والمخلوق فرقا وماذا يا أخوان؟ وبونا شاسعا، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، وهذا نص في أن كل ما أثبته الله لنفسه ليس على الوجه اللائق يعني ماذا يا أخوان؟ بالمخلوق في كيفيته وكنهه، يعني فهم بالغوا في الإثبات، بالغوا ماذا يا أخوان؟ في الإثبات. وأما المعطلة فهم يعني ماذا يا أخوان؟ كما قرنه بالتعطيل في قوله رد على النفاة المعطلة، أصل مذهبهم مبني على نفي الصفات، على ماذا يا أخوان؟ نفي الصفات. والحامل لهم على ذلك أنهم تصوروا الصفات كما تصورها الممثلة والمشبهة، يعني فهموها، فهموا من ظواهرها الوجه اللائق بالمخلوق، ورأوا أن ذلك نقص في حق الله أن تثبت هذه الصفات لله عز وجل على هذا الوجه، أن هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى، فأرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، فعطلوا صفاته وجردوه من الصفات وجعلوه ذاتا ليس لها صفات. وهذا في الواقع أشد من التمثيل والتشبيه، مذهب المعطلة النفاة أشد من مذهب الممثلة والمشبهة. لماذا؟ لأن المشبه والممثل يعني ما يا أخوان؟ يثبت لله إيش؟ وجودا، يثبت لله وجودا. وأما المعطل والنفاة، المعطلة والنفاة، فقولهم يعني ما يا أخوان؟ حقيقته يعني ما يا أخوان الحكم على الخالق بالعدم، لأن وجود ذات ليس لها صفات هذا هو شأن المعدومات. المعدوم يعني ما يا أخوان أو موجود عاري ومجرد عن الصفات، هذا ليس له وجود في الواقع، هذا ليس له حقيقة في الوجود وليس موجودا في الواقع، وإنما هو شيء معدوم، إنما يتصوره الإنسان في مال يا أخوان في ذهنه من غير أن يثبته في الواقع. وهذا هو شأن المعدومات، وهذا هو شأن مال يا أخوان المعدومات. فالمعطل جعل الله سبحانه وتعالى عدما، والممثل أثبت وجودا على وجه إيش فيه نقص. ولا شك يا أخوان أن الوجود أكمل من مال يا أخوان، الوجود وإن كان على وجه النقص أكمل من العدم، وهذا يا أخوان المعنى ملاحظ بين المخلوقات. فالصفات التي يتصف بها الخلق المتصف بهذه الصفات التي طبيعتها في المخلوق أنها على وجه الناقص، المتصف بهذه الصفات التي طبيعتها على وجه الناقص أكمل ممن هو غير متصف بهذه الصفات. فالذي له يد، له يد ناقصة يعتريها كانت معدومة ثم وجدت ويعتريها ماذا يا أخوان النقص من الشلل ومن يعني الأمراض والأسقام وربما الفناء والزوال، هذه يد ناقصة لا شك أنه في الاعتبار أكمل ممن ليس له إيش يد. فالوجود أكمل من العدم، وهذا يقتضي أن مذهب الممثلة يعني ماذا يا أخوان أن مذهب المعطلة والنفاة أشد وأعظم إلحادا من مذهب ماذا يا أخوان الممثلة. ذكر هذا الشيخ الإسلام في كتاب ماذا يا أخوان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية في رد على الرازي. قال: فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، وهو يعتبر راد ومشاق لقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الله يقول ليس كمثله شيء عن نفسه، والممثل يقول بل المخلوق مثله، بل المخلوق ماذا يا أخوان مثله. ولهذا السلف يقولون من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذه من عبارات نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله التي نقلها عنه لأئمة بعده، نعيم بن حماد الخزاعي وإن كان ضعيفا في الحديث إلا أنه كان إماما في السنة. قال: وأيضا رد بقية الأدلة في الباب، رد الأدلة الباقية في الباب التي سبق ذكرها. قال: ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم، لأنه أثبت للمخلوق من خصائص الإلهية من خصائص الإله والرب، لأنه أثبت للمخلوق ما للخالق من خصائص الإلهية والربوبية كما فعل النصارى، حيث جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام يعني ماذا يا أخوان متصفا بصفات الإله، بصفات ماذا يا أخوان الإله. قال: ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، يعني التمثيل يطلق ويراد به نفي، ويراد به معنى صحيح، التشبيه يطلق في مقام النفي ويراد به معنى صحيح، وهو نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى ونفي المماثلة بين الخالق والمخلوق. وقد يطلق لفظ التشبيه ويراد به في سياق النفي ويراد به معنى باطل. ما هو يا أخوان؟ نفي الصفات، نفي ماذا يا أخوان؟ الصفات. لأن المعطلة والنفاة، المعطلة والنفاة والذين يدخل فيهم المفوضة يعني ماذا يا أخوان عندهم ثبوت الصفات، ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالى، ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالى وظاهر الذي التي ظواهرها يعني ماذا يا أخوان مفهوم على الوجه الذي ماذا يا أخوان يعقلونه في المخلوق، يرون أن هذا بمجرده إثبات المشابهة والمماثلة بين الخالق والمخلوق. فالمعطلة عطلوا، والمفوضة ماذا يا أخوان فوضوا ماذا يا أخوان النصوص، وزعموا أنها ألفاظ مجردة لا يفهم منها معنى، بل معناها لا يعلمه إلا الله، بل معناها لا يعلمه إلا الله. وسيأتي يا أخوان إن شاء الله يعني على أي وجه بني هذا المذهب، سيأتي من كلامنا بالعزم. ولهذا يقولون ظواهر نصوص الصفات، ظواهر نصوص الصفات تفيد إيش؟ التشبيه، هكذا يقولون. ظواهر نصوص الصفات تدل على التشبيه، فلا بد من صرفها إلى معنى، هكذا يقولون، لا بد من صرفها إلى معنى يليق بالله، بمعنى إلى معنى لا يقتضي إثبات النقص في حق الله سبحانه وتعالى، وهو التشبيه الذي تصوروه من ظواهر نصوص الصفات على وجه المماثلة بين الخالق والمخلوق في ذاته وأفعاله وصفاته. قال فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء. وهذا يا أخوان فيه رد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، وهم على أصلهم لو أنصفوا على أصلهم في الإثبات لأثبتوا جميع الصفات، ولو أنصفوا على أصلهم في النفي لنفوا إيش؟ جميع الصفات. فهم يثبتون سبع صفات قالوا شهد لها العقل، فإذا قيل لهم هي أيضا المخلوق يتصف بها فهذا يستلزم المشابهة على أصولكم وقواعدكم، قالوا لا، هنا يعني هي صفات لائقة بالله سبحانه وتعالى ليست على الوجه اللائق بالمخلوق. والقاعدة يا أخوان يعني الشرعية التي دلت عليها قواعد الشريعة ومضى عليها السلف أن القول في بعض الصفات، طيب القول في بعض الصفات يعني ما يا أخوان؟ كالقول في جميعها، القول في بعض الصفات يعني قول في جميعها، فإذا ثبت حكم في بعضها فهو ثابت في جميعها، وإذا انتفى في بعضها فهو منتف في جميعها. على تفاصيل في هذه المسألة يعني ماذا يا أخوان معلومة، يعني ما فيما يتعلق بالصفات التي هي كمال مطلق والتي على وجه المقابلة يعني هي كمال في حال ونقص في حال، لكن القول يقول القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول ماذا يا أخوان في البعض الآخر. فالأشاعرة تناقضوا كما بين هذا الشيخ الإسلام في رسالة إثبات الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى، ناقش فيها أصول الأشاعرة التي نفوا فيها بعض الصفات بل أكثر الصفات، وأثبتوا سبع صفات قالوا دل العقل على إثباتها، مع أن الشبهة التي نفوا فيها أكثر الصفات هي موجودة في ماذا يا أخوان فيما أثبتوه، هي موجودة فيما أثبتوه فتناقضوا. لهذا قال هنا ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن الأشاعرة تثبت هذه الأسماء وهذه الصفات ولا يرون أن ذلك يستلزم إيش؟ المشابهة. فيقال لهم فإن نفيتم الحياة وأمثالها من الصفات التي ترون أنه يستلزم إثباتها أن إثباتها يستلزم المشابهة، فيلزمكم أيضا إثبات ماذا؟ نفي بقية الصفات. طيب قال هنا فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، يعني لا يسمى بهذه الأسماء، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء. وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك، يعني كلها هذه الصفات والأسماء العبد يسمى بها ويوصف بها. فإذا كان بمجرد الاشتراك في يعني في التسمية أو في المعنى العام يقتضي المماثلة والمشابهة الباطلة الذي يوجب النفي وعدم الإثبات، فليكن مذهب هؤلاء أن الله عز وجل ليس له علم ولا حياة ولا قدرة، ولا يقال له حي ولا عليم ولا قدير. والأشاعرة لا يقرون بذلك، لأنهم ماذا يا أخوان؟ لأنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى علما وحياة وقدرة وكلاما وسمعا وبصرا، ويسمونه حيا عليما قديرا بهذه الأسماء. طيب مع أننا في الواقع لو نظرنا لوجدنا أن هذه الأسماء وهذه الصفات أيضا يسمى بها العبد ويوصف بها العبد، فلما لا يكون هذا موجبا لنفيها فرارا من التشبيه والتمثيل الذي يقتضي إثبات النقص في حق الله سبحانه وتعالى، وليس لهم مستند في التفريق بين هذه الصفات والأسماء وبين غيرها إلا التحكم، وما يا إخوان ما ادعوه من الأدلة العقلية، ما ادعوه من دليل العقل، وهذا الدليل مقابل بمثله، فإنما يتصورون فإن العقل في هذه المواضع الذي اقتضى عندهم انتفاء المماثلة مع إثبات الأسماء والصفات أيضا يقتضي ذلك في غيرها ما يا أخوان من الأسماء والصفات، في غيرها من الأسماء والصفات. قال: وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، بل يقولون حياة تليق به، وعلم يليق به، وقدرة تليق به، وإرادة تليق به، إلى غير ذلك. جعلوها معاني وصفات لائقة بالله، لائقة بالله، لا يشارك المخلوق يعني ما أو لا يماثله المخلوق فيها، لا يماثله المخلوق فيها. وهذا يلزم عليه إثبات بقية الصفات، فيقال غضب يليق بالله، ويعني كره يليق بالله، وحب يليق بالله، وهكذا أيضا إتيان يليق بالله، ويد تليق بالله. فكما قالوا في هذه الصفات الأسماء يقال ماذا يقال في غيرها. قال: وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى ببعضها صفات خلقه، صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. يعني حصول الاشتراك في التسمية لا يلزم منه الاشتراك في ماذا يا أخوان؟ في الكنه وفي الكيفية، وهو المسمى، لأنه قال هنا: وليس المسمى كالمسمى، وإن كان الاسم كالاسم فليس المسمى كالمسمى. الاشتراك في الأسماء وفي المعنى العام لا يلزم منه الاشتراك ماذا يا أخوان؟ في المسميات، وهو كنه الصفة وكيفيتها، كنه الصفة ماذا يا أخوان؟ وكيفيتها. لأن هذه المعاني أولا أو هذه القاعدة يكفي في ثبوتها، يعني ماذا يا أخوان؟ في إثباتها دلائل الشرع. فالله عز وجل الذي أثبت لنفسه أسماء وصفات، طيب، وأيضا أثبتها نفسها لبعض خلقه، هو الذي قال ليس كمثله شيء. إذن فلا بد أن تفهم الأدلة، يعني ما يا أخوان، بالنظر إلى جميعها. فيقال أسماء وصفات لائقة بالله، لا تماثل صفات المخلوقين ولا ما يا أخوان ولا أسمهم، عملا بالأدلة ما يا أخوان من كل جانب. فالأدلة النقلية دالة على هذه القاعدة دلالة قاطعة. كيف؟ والعقل يدل على ذلك، لأن يعني ما يا أخوان الاختلاف في المسميات حاصل بين المخلوقات مع اتفاقها في الأسماء، مع اتفاقها ماذا يا أخوان في الأسماء. طيب، فالآن الوجود مشترك بين سائر المخلوقات، الوجود يعني ماذا يا أخوان مشترك بين سائر المخلوقات، إلا أن وجود الإنسان هل هو كوجود الجن أو وجود يعني الحيوان الذي له ماذا يا أخوان الحيوان الناطق، هل هو كوجود الجمادات؟ لا شك أن العقل الصحيح يدرك يعني في مثل هذه الأمور الاختلاف بين هذه الموجودات في نفسها، مع أنها كلها مشتركة في مسمى الوجود، في مسمى ماذا يا أخوان الوجود. وهكذا أيضا صفات المخلوقات، صفات ماذا يا أخوان المخلوقات، ما من مخلوق من الإنس والجن ومن الحيوانات التي ليست بناطقة إلا وهي متصفة بصفة العين أو اليد أو الرأس أو نحو ذلك من الصفات. ولو نظرت لو وجدت أن أسماء هذه الصفات بينها مشتركة، هذه الأسماء أسماء هذه الصفات بينها مشتركة، يد الإنسان ويد الجمل ويد الحمار ويد الذرة ويد الضفدع كلها ما يخوان هذه أيدي، لكن في نفسها هذه المسميات وفي كيفيتها وكونها الفرق بين أفراد هذه المخلوقات ما يخوان واسع. فإذا كان الاشتراك في الأسماء لا يلزم الاشتراك في المسميات بين المخلوقات، فبين المخلوق والخالق من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، ولأنه قال ليس كمثله شيء. هذا يا إخوان تقرير القاعدة التي ذكرها وأشار إليها ابن أبي العز هنا. قال: فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال: يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز: وكان وراءهم ملك، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، كذلك يطبع الله على قلبي كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه أنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري أو آجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. والحديث يا أخوان صحيح. الحديث مال يا أخوان صحيح. فهو من رواية حماد بن زيد عن عطاء بن السائب. وعطاء بن السائب مختلط إلا أن حماد بن زيد رحمه الله روى عنه قبل الاختلاط. قال فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة يعني وصف نفسه بهذه الصفات ثم أيضا وصف بها بعض خلقه. وإنه لذو علم لما علمناه ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم أي ليس علم الله كعلم المخلوق ولا القوة كالقوة ونظائر هذا كثيرة. قال وهذا لازم لجميع العقلاء كل عاقل سلم عقله من الفساد ولا سيما من فساد يعني ماذا يا أخوان أهل الكلام والفلسفة والمنطق. وإلا فهذه العلوم يا أخوان هذه العلوم من يعني خاض فيها فسدت فطرته وفسد عليه عقله فلا يمكن أن تجد منه إقرارا بمثل هذه ماذا يا أخوان القواعد الصحيحة بمثل هذه القواعد الصحيحة التي تتوافق مع النقل التي تتوافق مع النقل. وإنما يسلم العاقل الذي سلم عقله وسلم ماذا يا أخوان فطرته من فساد علوم أهل الكلام والفلسفة والمنطق. قال فإنما نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك ورغم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم قيل وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. يعني هو يقول له سمع وكلام وإرادة وبصر ويقول وهذه الصفات ليست كما هي في المخلوق بل هي لائقة بالله سبحانه وتعالى تليق به لا يشبه الخالق فيها المخلوق ولا المخلوق فيها ماذا يا أخوان الخالق ولا يماثله. فقل فيما نفيته وأثبته نعم فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل ذلك فيما أثبته فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته إذ لا فرق بينهما. ومعلوم يا أخوان أن العقل الصحيح هو الذي لا يفرق بين المتماثلات وإنما يفرق بين المتماثلات العقل ما يا أخوان الفاسد. ومن أي وجه يخاف هنا يظهر الفساد في أنهم فرقوا بين المتماثلات؟ لأن هذه الصفات التي أثبتوها أثبتوها لذات الله سبحانه وتعالى، وقالوا لا يعني لا تستلزم التمثيل ولا إثبات النقص في حق الله سبحانه وتعالى. طيب فلما كانت الصفات الأخرى تستلزم التمثيل والتشبيه وهي صفات لتلك الذات التي أثبتوا لها تلك الصفات ولم يستلزم إثباتها لها النقص والتمثيل؟ مع أنه معلوم يا إخوان أن القول في الصفات كالقول في الذات، والصفات تابعة لماذا يا إخوان؟ للذات. فإذا كانت الذات ذاتا كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فصفاتها كلها فصفاتها ماذا يا إخوان؟ كلها تابعة لها في الكمال وفي امتناع دخول النقص عليها، وفي امتناع ماذا يا إخوان؟ دخول النقص عليها. فالآن هذه الصفات التي أثبتوها أثبتوها على وجه لائق بالله، ليس فيه مماثلة بين الخالق والمخلوق، لأنها صفات ذات الباري، وذات الباري ليس كمثلها ماذا يا إخوان؟ شيء. فانتفع عنها النقص، فانتفع عنها النقص، فصفاتها الثابتة لها أيضا مثلها في انتفاء النقص. فكذلك يقال في بقية الصفات الأخرى التي نفوها، لأن إثباتها إثبات لهذه الذات، لا إثبات لذات إيش؟ لذات أخرى، حتى يتصوروا يعني مال إخوان النقص في إثبات هذه الصفات، في إثبات مال إخوان هذه الصفات. فالعقل يدرك مثل يعني مثل هذه الأحكام التي هي مبنية على أن المتماثلات لا يجوز مال إخوان التفريق بينها، والمختلفات لا يجوز الجمع بينها، وإنما يفرق بين المتماثلات كما يقول شيخ الإسلام وغيره من العلم أهل السفسطة، أهل ماذا يا إخوان؟ السفسطة، الذين هم ماذا يا إخوان؟ شأنهم المخالفة ولو في قضايا العقول الواضحة، يخالف في الأمر ولو كان واضحا يعني ماذا يا إخوان؟ في البطلان، ولو كان واضحا في البطلان. ولهذا كان من أسس ما يسيرون عليه التفريق بين المتماثلات. قال فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة. أما الذين ناقشهم ابن أبي العز إلى قوله إذا لا فرق بينهما، هؤلاء هم الأشاعرة، وما دخل فيه هذا نقاش مع المعتزلة، لأنهم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء. قال فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل عليم، مثل طيب، مثل عليم، مثل عليم، حي، قادر. والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه، لأن أيضا أسماء الله سبحانه وتعالى يعني ما يا إخوان تليق به، أسماؤه تليق به، لأنها أسماء حسنى متضمنة لصفات الكمال المطلق بخلاف أسماء المخلوق. فأسماء المخلوق إنما هي ما يا إخوان مجرد أعلام، مجرد أعلام لا يلتفت فيها إلى المعاني. وأما الله سبحانه وتعالى فأسماؤه أسماؤه هي أعلام، أعلام على ذات الباري، وكذلك في نفس الأمر لا بد أن تكون ماذا يا إخوان متضمنة لمعاني الكمال ولصفات ماذا يا إخوان الكمال. وأما الأسماء الجامدة أو الأسماء التي ليس فيها كمال أو فيها نقص لا يثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. ولهذا الدهر ليس من أسماء الله، لماذا يا إخوان؟ لأنه ليس فيه ماذا يا إخوان الحسن الذي وصف الله به أسماءه في قوله ولله الأسماء الحسنى، لأنه اسم ماذا يا إخوان جامد، اسم جامد. فالفرق بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق هو هذا، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء أعلام على ذاته، وأيضا تضمنت صفات اتصفت بها ذاته سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. وأما المخلوق فيسمى بالاسم، فيسمى بالاسم، وربما هو على نقيض معناه وعلى عكس معناه انعكاسا تاما، فربما يسمى عبد الرحمن وهو ما يا إخوان من أشد الناس كفرا بالله سبحانه وتعالى، أو عبد الله وهو عبد للشيطان، وهو ما يا إخوان عبد للشيطان. فأسماء المخلوق هي مجرد أسماء وأعلام فقط لا يلتفت فيها إلى المعاني، وليس المقصود من إثباتها إثباتها مع معانيها، إثباتها ما يا إخوان مع معانيها، إلا اسم النبي عليه، أسماء النبي عليه الصلاة والسلام فإنها أسماء وأعلام عليه، وأيضا يعني ماذا يا إخوان جعلها الله سبحانه وتعالى من صفاته، جعلها الله ماذا يا إخوان من صفاته، محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر، هذه كلها أسماؤه، وأيضا هو متصف بما تضمنته من معاني، بما تضمنته من معاني. قال فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، وهؤلاء هم أصحاب الباطن الذين يقولون ظواهر نصوص القرآن والسنة يعني ما يقال ليست مرادة، وإنما المراد معاني باطنة لا يطلع عليها إلا خواص العباد، لا يطلع عليه إلا ما يخوان خواص العباد. وهذه المعاني يعني ما يخوان الأصلية التي يعني ما يخوان دل عليها القرآن والسنة، وأما هذه الظواهر فليست ما يخوان مقصودة. فلهذا قالوا الأسماء الحسنى التي أثبتها الله لنفسه هي مجاز، يعني أضافها إلى نفسه على وجه التجوز، وإلا فهي أسماء لبعض مخلوقاته، أسماء لبعض مبتدعاته أي مخلوقاته، وإنما أضافها إلى نفسه لأن المخلوق التي هذه الأسماء هي أسماؤه هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فحصل التجوز في الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى لأن هذه الأسماء أسماء لبعض خلقه، أسماء ماذا يا إخوان؟ لبعض خلقه. والمجاز عند المجازيين هو استعمال اللفظ في غير موضوعه، في غير موضوعه الأصلي، استعمال اللفظ في غير موضوعه ماذا يا إخوان؟ الأصلي. ومعروف يا إخوان الكلام عن المجاز يعني في صوابه يعني ماذا يا إخوان؟ هل هو حق أو باطل؟ كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب كافي. قال قيل له هو إبطاله، قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه، الله موجود وحق وقائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له، يعني حتى الذين نفوا أسماء الله سبحانه وتعالى، الذين نفوا الأسماء يا إخوان، مع هذا لا تخلو عقيدتهم من إثبات الفاضل لله سبحانه وتعالى، أسماء لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الجهمية، والجهمية يا إخوان والجهمية يثبتون اسم القادر وصفة القدرة لله، لماذا؟ من يقول يا إخوان؟ طيب الجواب يا إخوان لأن الجهمية معتقدهم في باب الخلق خلق أفعال العباد الجبر، عقيدتهم في خلق أفعال العباد الجبر، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العباد، والعباد ليس لهم في ذلك أي ماذا يا إخوان؟ أي إرادة. فحتى يقوم هذا المذهب وهذا المعتقد الذي هم عليه وهو أن الله عز وجل هو الذي يخلق أفعال العباد والعبد ليس له إرادة ولا مشيئة في أفعاله، لا بد أن يثبت من أسماء لله سبحانه وتعالى اسما وصفة تقتضي أن يكون هو الخالق لأفعال ماذا يا إخوان؟ العباد. فأثبتوا لهم ماذا يا إخوان؟ اسم القادر وصفة ماذا؟ القدرة، وصفة ماذا يا إخوان؟ القدرة. كذلك أيضا هذه ماذا يا إخوان؟ الألفاظ، فيقولون الله موجود ويقولون فيه حق، أنه حق وأنه قائم بنفسه، ويقولون هو واجب الوجود، هو ماذا يا إخوان؟ واجب الوجود، ويقولون هو قديم، هو ماذا يا إخوان؟ قديم. مع أن إذن نقتصر هنا على ما ذكره لأنه في مقام إيش؟ المقابلة. أما بقية أما بعض الأمور فلا يصح الاحتجاج بها هنا على الجهمية لأن لا تثبت المخلوق يعني ككونه واجب الوجود أو قديم، وإنما ذكر ابن أبي العز ما يشترك فيه الخالق إيش والمخلوق، أنه موجود وأنه حق، والحق هو ما ثبت حق الشيء إذا ثبت، وقائم بنفسه، قائم ماذا يا إخوان؟ بنفسه، بمعنى أنه ليس بعرض، وإنما هو ماذا يا إخوان؟ ليس بعرض، وإنما هو ذات، وإنما هو ماذا يا إخوان؟ ذات، قائم بنفسه أي ذات. قال والجسم موجود قائم بنفسه أي المخلوق، الجسم أي المخلوق يقبل هذه الإطلاقات فيقال فيه موجود ويقال فيه ماذا يا إخوان؟ قائم بنفسه. وهل هذا الاتفاق في مثل هذه الإطلاقات بين الخالق والمخلوق اقتضى المماثلة؟ فلو كانت التسمية التي اشترك فيها الخالق والمخلوق في هذه الأمور تقتضي التماثل بين الخالق والمخلوق لما لوجب على هؤلاء ألا يقولوا في حق الله، ألا يقولوا في الله أنه موجود ولا قائم ماذا يا إخوان؟ بنفسه، لأن هذه أيضا تطلق في حق من يا إخوان؟ المخلوق. والقاعدة أن الاشتراك في التسمية تفيد ماذا يا إخوان؟ المماثلة التي يعني يجب نفيها، المماثلة التي يجب نفيها في حق الخالق والمخلوق، ولا نفي لها عندهم إلا بنفي هذه الأمور عن الخالق، إلا بنفي هذه الأمور ماذا يا إخوان؟ عن الخالق، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، فدل على أنهم أنفسهم أصولهم تدل على إبطال ما نفوه من أسماء الله وصفاته، لأنهم إذا كانوا يتصورون في هذه الأمور عدم التماثل في أن الله موجود والمخلوق موجود وأنه قائم بنفسه والمخلوق قائم بنفسه، يعني ذات، يعني ماذا يا إخوان؟ ذات، وليس يعني بمعنى يقوم في غيره، وليس بمعنى يقوم في غيره، ومع هذا لا تماثل بين الخالق والمخلوق، فكذلك بقية الأسماء وبقية الصفات هي ثابتة لله، وإن شاركه المخلوق في الأسماء أو في المعنى العام فذلك لا يقتضي التماثل ولا الاشتراك في الكيفية والكنه. قال فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب. طيب إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.